بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فإنه في يوم الثلاثاء الموافق 18 من شهر ربيع الثاني لعام 1435 نبدأ إن شاء الله تعالى القراءة في متن الرسالة في فقه الإمام مالك للعلامة أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المعروف بمالك الصغير. وقد أخذنا الرسالة فيما يتعلق بالاعتقاد من قبل، وشرحناها أيضا في مركز بدر، شرحنا هذه الرسالة في مركز بدر. ثم سنأخذ إن شاء الله ما يتعلق بهذه الرسالة فيما يتعلق بالفقه، وأوله باب ما يجب منه الوضوء والغسل. نعم. أيوة. اي نعم.
وكاتب من عند الادله القطعيه وكفر الضواح والادله من كتاب السنه وكاتب مشاهير
رحمه الله. كان فعل مضى، هذا 2007، احنا 2000 وكام دلوقتي؟ 14، يعني 7 سنين، تلك 7 كامله. سبحان الله. نسال الله ان يثبتنا واياكم على الحق يا اخوان، نسال الله ان يثبتنا واياكم على الحق. الإنسان ما يأمن على نفسه يا أخوان، ما يأمن الإنسان على نفسه. أنا الآن لما أفتح تعليقات يعني اللي كنا نكتبها وراء مشيخنا لا سيما ابن باز، الإنسان سبحان الله شوف عمر ابن باز ونحن أدركناه في آخر حياته، فكيف بقى بالذين قضوا مع ابن باز 30 والأربعين سنة ومضى وقضى نحبه وهو على هذا الثبات، ما تغير له قول رحمه الله تعالى في مسائل الاعتقاد والمنهج. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق. لا، إذا جيت على حضر 2007 فالدنيا كلها كانت تحضر، كله كان يحضر سبحان الله. ولهذا يبقى التمييز بعد التمييز بعد التمييز بعد التمييز. أنت حالك الآن ليس كحالك بعد اندلاع الثورة الأولى، شوف من كان معك الآن ضدك، والله أعلم والله أعلم. لهذا أنا أقول لك ارتباطك بالمنهج وارتباطك بالكتاب هو الأصل الذي لا يتبدل، لا يدخل فيه أي تاريخ، لا 25 ولا 45، لأن تاريخه مع اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا وسيبقى إلى آخر نفس مؤمن على وجه الأرض. لهذا لا تختار منهج شيخ، اختر منهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. الشيخ يتبدل يتغير ينتكس، الأخ كذلك، لكن المنهج ما يتغير ولا يتبدل. وإذا كنت تعجب من 2007 فهذا من كم؟ هذا ابن أبي زيد القيرواني يضع هذا من كم؟ من كم؟ 386، يعني كم؟ أكثر من 1000 سنة. وقبله الإمام أحمد في سنة كم؟ والشافعي في سنة كم؟ وابن شهاب في سنة كم؟ البخاري في سنة كم؟ ومع ذلك أنك تقرأ لهم الساعة كأنهم يكتبون الساعة. نعم. يعني ما كنا مع الحزبيين يوم أن كان يعني معرفة الملك ما عرفناه اليوم، ما عرفناه بعد في الأسواق، مع أننا لم نرى بائعا في الأسواق يعني يعرف شيئا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: باب ما يجب منه الوضوء والغسل. بدأ رحمه الله تعالى بكتاب الطهارة. شأن معظم الفقهاء في البداءة بكتاب الطهارة لأنها من أعظم شروط الصلاة، من أعظم شروط الصلاة، والصلاة أعظم الأحكام العملية. والفقه ما هو يا إخواني؟ الفقه ها؟ في اللغة الفهم، وفي الاصطلاح هو معرفة الأحكام الشرعية، نعم، العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. والأحكام العملية يخرج بذلك ما يتعلق بالاعتقاد، فليست تدون في كتب الفقه ولا ما يتعلق بالسلوك والأخلاق وغير ذلك. فهي أحكام عملية، هذه الأحكام العملية كالوجوب والتحريم والإباحة والاستحباب والكراهة المستنبطة من أدلتها التفصيلية من القرآن والسنة. فأنا أقول بوجوب صلاة الفجر لقول الله عز وجل، وجوب الصلاة عموما لقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، وأقول بوجوب الزكاة لقوله تبارك وتعالى وآتوا الزكاة، أقول بتحريم الزنا لقول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا. فأتخذ هذه الأدلة التفصيلية وأستنبط منها الأحكام الشرعية، وجوب الصلاة، تحريم الزنا، إباحة كذا وكذا، استحباب كذا وكذا إلى آخره. فركعة الفجر مستحب أي السنة، وركعة الفجر الفريضة واجبة، هذه مستحبة بنص وهذه واجبة بنص، الذي نسميه الدليل الجزئي. ولهذا عمل الفقيه أن يستنبط الحكم من هذا الدليل الجزئي. عمل أصولي، أصول الفقه هي العلم بالقواعد الكلية والأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وبيان حال المستفيد. عندي قواعد بقى إجمالية، الأمر يدل على الوجوب، النهي يدل على التحريم. الفقيه يأخذ هذه القاعدة الأصولية ليستنبط الحكم استنباطا دقيقا، فيأخذ الأمر للوجوب إلى القرينة، فيعمد إلى قول الله أقيم الصلاة، هذا أمر ولا قرينة تصرف عن الوجوب، إذن هو أمر واجب. يأخذ صلوا قبل المغرب ركعتين، أمر نفس الأمر، ولكن دلت القرينة على أنه ليس الوجوب لمن شاء فيجعل الأمر هنا للاستحباب. إذن الفقيه يأخذ عمل الأصول وعلى ضوئه يستنبط الحكم. ولهذا اختلف العلماء أيهما يكون أسبق، الفقه أو أصول الفقه. فمن قائل الأصول أن هي القواعد التي يبنى عليها الفقيه علمه وحكمه ونظره، ومنهم من قال بل الفقه مع أدلته الجزئية والحكم مع دليله الجزئي، ولكل وجهة. فيبدأ الفقهاء غالبا في كتب الفقه بذكر كتاب الطهارة. والطهارة قسمان، معنوية وحسية، طهارة معنوية، طهارة حسية، طهارة باطنة وطهارة ظاهرة. والمراد هنا الطهارة الظاهرة ليس طهارة القلب وطهارة الباطن، فهذا بابه في السلوك والأخلاق. وإنما المراد من عمل الفقهاء وأحكام الفقهاء، المراد من هذا ما يتعلق بطهارة الظاهر. وهذه الطهارة معناها رفع الحدث وزوال الخبث، رفع الحدث وزوال الخبث. والحدث هذا وصف معنوي، ولهذا نقول يرفع، فنرفع الحدث يعني نرفع حكمه لأنه معنوي وليس حسيا. وعند الخبث وهو الحسي نقول زوال الخبث، نقول زوال الخبث، فالخبث الحسي يزال والحدث المعنوي يرفع. فما إن تتوضأ، ما الذي حصل؟ أنت محدث الآن مثلا تتوضأ، ما الذي حصل؟ توضأت فارتفع حكم هذا الحدث وصرت طاهرا، معناك ما أزلت شيئا، بخلاف الثياب لو كان فيها نجاسة غسلتها بالماء صارت ثيابا طاهرة. يبقى ما هي الطهارة؟ رفع الحدث وزوال الخبث، وهي إما طهارة من حدث أصغر وإما طهارة من حدث أكبر. من حدث أصغر هذا الوضوء، من حدث أكبر هذا الغسل. فباب ما يجب منه الوضوء والغسل، الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر. الوضوء يجب لما يخرج من أحد المخرجين من بول أو غائط أو ريح، فإذا خرج بول أو غائط أو ريح وجب عليك الوضوء إذا أردت الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. أو لما يخرج من الذكر من مدي مع غسل الذكر كله منه، أو إذا خرج من الذكر مدي، والواجب إذا خرج مدي، والمدي عبارة عن نقطة أو نقطتان، وهو ماء رقيق أصفر يخرج عند الشعور باللذة والنشوة والمداعبة والفكرة وغير ذلك فيخرج هذا، فهذا لا يوجب غسل البدن وإنما يوجب ماذا؟ يوجب الوضوء مع غسل الذكر، مع غسل الذكر، لأنه عضو اللذة، بخلاف المني فإن المني لذته تنتشر في البدن، من هنا وجب الغسل. وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالإنعاض عند الملاعبة أو التذكار، يعني النشوة، وهذا معنى يعني بالإنعاض والانتشار واللذة. وأما الوجه فهو ماء أبيض خاثر يخرج بإثر البول، يجب منه ما يجب من البول، يعني هو كالبول ما تشعر معه بلذة، ولكنه يختلف عن البول بأنه سائل سخين، فهو سائل سخين بخلاف المذي، وهذا حكمه حكم البول، حكم البول تماما لا فرق، إنما المذي أوجب ماذا؟ أوجب غسل الذكر. وأما المني فهو الماء الدافق الذي يخرج عند اللذة الكبرى بالجماع، هذا الماء الدافق الذي يخرج عند اللذة الكبرى بالجماع أو نحو باحتلام بكذا بكذا، فضابط المني الكثرة والدفق مع اللذة، هذا ضابط المني. رائحته كرائحة الطلع يعني للنخلة. وماء المرأة اللي هو منيها ماء رقيق أصفر يجب منه الطهر كالمني، ولكن يختلف عن مني الرجل، فإن مني الرجل ينتشر خارجا، أما المرأة فلا يلزم فقد لا يخرج، وعليه فالمعتبر عندها إحساس اللذة في البدن كله وليس باللازم أن ترى، ولهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء، رأى بمعنى علم، يعني إذا علمت الماء تيقنت الماء سواء خرج أو لم يخرج، لأن المرأة ليست كالرجل في هذا، المرأة ليست كالرجل في هذا. إذن الخارج من الذكر إما أن يكون بولا فحكمه معروف، هذا يوجب الوضوء وهو نجس، وإما أن يكون مذيا وهذا نجاسته اختلف فيها العلماء، والرجح أنه نجس ولكن نجاسته مخففة وفيه الوضوء وغسل الذكر. ومنه الودي وفيه الوضوء كالبول وهو نجس، ومنه المني وهو طاهر ويوجب الغسل، يعني الذي يوجب الغسل من هذه هو ما هو طاهر وهو المني، فخف حكمه من جهة النجاسة واشتد حكمه من جهة وجوب غسل البدن كله وغير ذلك، غير البول والمدي والمني والودي وهو غير ذلك، وما يخرج مثلا خلاف العادة كدود كحصى كشيء من هذا، وهذا اختلف أهل العلم فيه أهو نجس أم لا. فيجب من هذا طهر جميع الجسد كما يجب من طهر الحيضة. وأما دم الاستحاضة هذه نقف عندها، وأما دم الاستحاضة ونصلي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: وأما دم الاستحاضة فيجب منه الوضوء، وأما دم الاستحاضة فيجب منه الوضوء. وهذه مسألة أيضا خلافية، وهذا هو الأقرب والصواب أنه يجب منه الوضوء ويستحب لها ولسلس البول، ولسلس البول سلس هو اسم فاعل أي من قام به السلس، فالسلس هو نزول القطرات هذا السلس، والسلس هو من تنزل قطراته، فيستحب لها ولسلس البول أن يتوضأ لكل صلاة. ويجب الوضوء من زوال العقل بنوم مستثقل، ويجب الوضوء من زوال العقل الوضوء إما أن يكون لحدث وإما أن يكون لسبب، وضوء بحدث ووضوء بسبب. وضوء بحدث وهو الخارج كالبول والغائط هذا وضوء بحدث، ووضوء لسبب أي ليس حدثا في نفسه كزوال العقل والنوم هذا يقال لسبب، فقد يكون الوضوء لحدث وقد يكون الوضوء لسبب، فزوال العقل سبب. بنوم مستثقل يخرج بذلك النوم الخفيف، فالنوم الثقيل هو الذي يذهب معه الشعور فلا تشعر بشيء، إذا خرج ريح أو خرج شيء ما شعرت به هذا هو نوم مستثقل. وقد اختلف أهل العلم هل النوم ينقض الوضوء أم لا على أقوال عديدة، هذا أرجحها أن النوم الثقيل ينقض الوضوء. والنوم الثقيل ما حده؟ هو الذي لا يبقى مع الإنسان شعور، لا يكون معه شعور، هذا النوم الثقيل الذي لا يكون معه شعور. ومما يدل على أن النوم ناقض حديث صفوان بن عسال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمسح المسافر 3 أيام بلياليها ويمسح المقيم يوما وليلة، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. يعني يمسح إلا من جنابة، فإذا حصلت جنابة وجب نزع الخفين وغسل البدن كله، ولكن أي لا ينزع بل يتوضأ ويمسح من بول وغائط ونوم أي الحدث الأصغر. فدل هذا على أن النوم ناقض، على أن النوم ناقض. وثبت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينامون حتى تخفق رؤوسهم ويصلون ولا يتوضؤون. والجمع بين هذين الدليلين أنه ما كان يجري على الصحابة هو النوم الخفيف الذي يكون معه شعور، وهو الإغفاء، الإغفاء الذي تكون من الإنسان ومعه شعور، مجرد أن يحصل بجواره صوت أو كذا يستيقظ ويعرف ما بجواره، هذا هو الضابط. فالضابط في النوم الثقيل ما لا يكون معه شعور، وفي النوم الخفيف الذي يكون معه الشعور إذا أحدث الإنسان شيئا أو حدث بجواره شيء آخر. نعم. لنجمع بين الأدلة. فالنبي في حديث صفوان بن عسال قال ولكن من غائط وبول النوم. وفي حديث أنس أن الصحابة كانوا تخفق رؤوسهم فيصلون ولا يتوضؤون، هذا محمول على النوم الخفيف. أو إغماء، فهذا الإغماء يوجب الوضوء باتفاق لأنه أشد من النوم. أو سكر زال عقله بسكر، كذلك إذا زال عقله بسكر فإنه ينتقض وضوءه. أو تخبط جنون، يعني أو جنون، فإن النائم النوم ينقض الضوء فمن باب أولى الجنون، والمراد بهذا الجنون الطارئ يعني، وإلا لو مجنون أصلا كلية فلا يكلف لا بوضوء ولا كذا، لكن هذا الجنون الطارئ، فإذا زال عقله بجنون فإن عليه الوضوء. يعني الحاصل أنه يتوضأ بزوال العقل، سواء زال العقل بنوم أو بإغماء أو سكر أو جنون. ويجب الوضوء من الملامسة للذة والمباشرة بالجسد للذة والقبلة للذة، من الملامسة للذة والمباشرة بالجسد للذة والقبلة للذة، من الملامسة أي المرأة الأجنبية، والمباشرة والقبلة، وشرط ذلك للذة. معنى ذلك أنه لو لم يكن للذة فلا ينقض الوضوء. وهذا قول من ثلاثة أقوال، القول الثاني أنه ينقض مطلقا، والقول الثالث أنه لا ينقض مطلقا ولو مع الشعور باللذة ما لم ينزل شيء، والصحيح أنه لا ينقض مطلقا إلا إذا نزل شيء حتى ولو شعر الإنسان مع اللذة، ولو شعر الإنسان باللذة. ومن مس الذكري أيضا، يعني ويجب الوضوء من مس الذكر، والصواب أن الوضوء لا يجب من مس الذكري بل يستحب. فنجمع بين حديثي طلق ابن علي إنما هو بضعة منك، وحديث بسرة رضي الله عنها بنت صفوان في إيجاب الوضوء من مس الذكر. فنجمع بين الأمر هنا وبين الرخصة هنا بأن الوضوء إنما يكون على الاستحباب وليس على الوجوب، وهذا قول من أربعة أقوال، قول بالنقض مطلقا، قول بعدم النقض مطلقا، قول بالنقض بالنسخ، قول بالنقض إذا مس بظاهر كفه دون ذراعه وساعده. والراجح أنه يستحب الوضوء من مس الذكر ولا يجب. واختلف في مس المرأة فرجها في إيجاب الوضوء بذلك، فمن أهل العلم من قال إذا مست فرجها فكالرجل إذا مس ذكره يجب، ومنهم من قال لا يجب، والصواب كالرجل تماما، كالرجل تماما أنه يستحب ذلك ولا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل مس فرجه فليتوضأ. ويجب الطهر مما ذكرنا من خروج الماء الدافق للذة، ويجب الطهر مما ذكرنا من خروج الماء الدافق للذة في نوم أو يقظة من رجل أو امرأة، لما فرغ من الوضوء انتقل إلى موجبات الغسل. فالأول مما يوجب الغسل خروج الماء الدافق للذة في نوم، المني في نوم يعني باحتلام أو يقظة بجماع أو مباشرة من رجل أو امرأة، خروج الدم المني الماء الدافق بلذة، يخرج بذلك المذي فإنه ليس دافقا، ويخرج بذلك الودي فإنه لا لذة معه، فالمذي يشترك مع المني في اللذة وإن كانت اللذة أقل. و الودي لا يكون المذي يشترك مع المني في حصول المذي يشترك مع المني في حصول شيء من اللذة لكن المني فيه الغسل والمدي ليس فيه غسل، والودي لا يشارك المني في شيء، الودي لا يشارك المني في شيء ليه؟ إنما يشارك البول، هو والبول واحد، والمدي قريب من المني. ولهذا بعض العلماء يقول المدي عند نشوة، وأما المني فيكون عند شهوة، شهوة تدفع، أما المدي إنما يكون عند نشوة ولذة. فهذا موجب من موجبات الغسل، وكذلك من موجبات الغسل الجماع ولو لم يحصل مني. ولهذا عدهما العلماء شيئين، المني والجماع. لماذا؟ لأنه قد يجامع فيحصل له كسل فلا ينزل، فليجب عليه الغسل أم لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. فسواء أنزل أم لا يجب عليه الغسل إذا غابت الحشفة أو انقطاع دم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس. فإذا طهرت المرأة من الحيض وجب عليها الغسل، وإذا طهرت المرأة من النفاس وجب عليها الغسل. والاستحاضة هل يجب فيها الغسل أم لا؟ هو هنا قال ويجب، أو انقطاع دم الحيضة أو الاستحاضة أو النفاس. الصواب أن الاستحاضة لا توجب ذلك، لا توجب ذلك، إنما النفاس والحيض. فمتى رأت المرأة الطهر اغتسلت، ومتى رأت سواء كانت في حيض أو في نفاس أو بمغيب الحشفة في الفرج وإن لم ينزل. إذا غابت الحشفة فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، ومغيب الحشفة في الفرج يوجب الغسل. يعني قد يقول قائل لماذا مغيب الحشفة يوجب الغسل؟ فزادك من الأحكام، فقال ليس يوجب الغسل فقط، يوجب الغسل ويوجب الحد. إذا غابت الحشفة كان زانيا فيوجب الحد وإن لم ينزل، فليس في الزنا شرط في الزنا أن ينزل، إنما إذا غابت الحشفة أقيم عليه الحد. ويوجب الصداق أي يوجب كماله، لأن العقد يوجب نصفه. أما إذا غابت الحشفة فوجب المهر كله، إذا طلقها وجب عليه أن يدفع المهر كله. ويحصن الزوجين. ما معنى يحصن الزوجين؟ يعني يصبح محصنين، فإذا زنى الواحد منهما أقيم عليه حد المحصن. فإذا أتى رجل امرأة وقد غابت الحشفة فصار محصنا بذلك، صار محصنا بذلك، وليس بالشرط الإنزال. وعليه فإنه إذا زنى بامرأة يقام عليه حد المحصن، وهو الرجم حتى الموت، ليس حد غير المحصن الذي هو جلد مئة وتغريب عام. ويحل أي غياب الحشفة، ويحل المطلقة ثلاثا للذي طلقها. المرأة إذا طلقت ثلاثا فإنه لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره. بما يكون؟ يكون بزواج شرعي، يذوق الرجل عسيلته وتذوق المرأة عسيلتها، كما جاء في الصحيحين لا في امرأة رفاعة القرضي: لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقين عسيلته. لكن قال العلماء هنا ليس بغياب الحشفة المجردة، بل يكون معها اللذة، لأن النبي قال تذوق العسيلة، يذوق العسيلة أي الشهوة، أي الشهوة. فإن وجد الشهوة يعني غياب الحشفة مع اللذة والإيه والشهوة وليس مجرد الغياب. ويفسد الحج لا أنه يبطله. والفقهاء يفرقون بين الفساد والبطلان في الحج، ومتى يفسد الجماع الحج؟ إذا جامع قبل التحلل الأول. وبما يحصل التحلل الأول؟ يحصل التحلل الأول بفعل شيئين ليس منهما النحر يوم العيد، فإن طاف وسعى، إن رمى وحلق، إن رمى وطاف، بفعل أي شيئين يحصل التحلل الأول. وقال بعض العلم يحصل بفعل شيء واحد، فلو رمى الجمرة الكبرى ولا يرمي يومها إلا هي فقط، فإنه يكون قد تحلل التحلل الأصغر. ومعنى التحلل الأصغر أو التحلل الأول أنه يحل له كل شيء إلا النساء، إلا النساء يحل له كل شيء إلا النساء. فإذا جامع قبل التحلل الأول فسد الحج، وعليه أن يمضي فيه وأن يتمه وأن يحج من العام القادم وأن ينحر بدنة. يبقى عليه بدنة وعليه أن يحج من العام القابل ويمضي في حج، بخلاف البطلان كالمرتد فإنه يبطل حج وبالتالي لا يمضي في الحج. ما يمضي في الحج إلا إذا كان الحج فاسدا، ولا يفسد إلا بالجماع، لا يفسد الحج إلا بالجماع، ويبطل بالردة ونحوها. نعم. لا، ما هو بلازم العام المقبل. نعم، لكن عليه الحج حتى ولو كان متطوعا. يعني لو حج رجل 20 مرة وفي المرة 20 جامع امرأته، نقول عليك الحج، لأن الحج والعمرة عبادتان تجبان بالشروع فيهما بخلاف أي عبادة أخرى. فإنك لو شرعت في نافلة الصلاة لا تجب عليك، ولو شرعت في نافلة الصوم لا تجب عليك، ولو شرعت في نافلة الصدقة لا تجب عليك، لكن لو شرعت في نافلة الحج والعمرة وجب عليك الحج والعمرة. ويفسد الحج ويفسد الصوم، أي إذا غابت الحشفة وجب فسد الصوم، وإذا فسد الصوم ينظر، إن كان صوما واجبا فعليك القضاء والاستغفار مع الكفارة، إذا كان واجبا برمضان في رمضان، أما إن كان واجبا في غير رمضان ككفار كقضاء أيام رمضان صمته فقد وجب عليك إتمامه. فإن جمعت مرأتك في قضاء رمضان فعليك الاستغفار والتوبة وقضاء اليوم، وليس عليك كفارة، إنما الكفارة محصورة فقط بما إذا تم الجماع في رمضان. طيب، أما إذا كان الصوم نافلة فلا شيء عليك، إذا كان نافلة فلا شيء عليك. فلو أراد رجل امرأته وهي صائمة صوم نافلة، أو لو كان صائمين صوم النافلة فبدا له أن يأتي امرأته فلا شيء عليه إن شاء الله، بيد أن الأفضل إتمام العمل لقول الله سبحانه وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم. في إيه؟ الإنزال لو جامعها في قبلها أو في دبرها أو أتى بهيمة أو لاط برجل حيثما كان فهو فرج محرم، إذا أتى وجبت عليه الكفارة، وليس باللازم أن تكون هذه الكفارة في قبل مباح، فهو آثم طبعا في كل هذا، ولكن عليه الكفارة أيضا مع الإثم. وإذا رأت المرأة القصة البيضاء تطهرت، وكذلك إذا رأت الجفوف تطهرت مكانها. تحصل الطهارة من الحيض بأمرين: رؤية القصة البيضاء وحصول الجفوف. وما القصة البيضاء؟ القصة البيضاء عبارة عن سائل أبيض ينزل من المرأة، ينزل من المرأة، هذا السائل أبيض يسمى القصة، يدل على الطهر لأنه لم يعد ينزل صفة ولا كدرة. أو الجفوف، أي أن تجف المرأة فإن أدخلت قطنة أو أدخلت منديلا أبيض أو كذا لا ترى صفرة ولا كدرة. ما لم ترى المرأة ذلك فهي حائط. لو رأت صفرة لو كدرة كما تقول بعض النساء عرق مشوب بدم أو عكار أو كغسيل السمك غسيل لحمي أو غير ذلك، كل هذا تبقى المرأة حائضا. نعم الصفرة الكدرة لا يعتبران شيئا بعد الطهر، إذا رأت المرأة الطهرة وصارت طهيرة ثم نزل بعد ذلك عليها صفرة أو كدرة فلا يعتبر ذلك شيء، إنما إذا كان متصلا بالحيض فتعتبر الصفرة والكدرة من الحيض، لأن الله قال حتى يطهرن. وبما تحصل الطهارة؟ تحصل الطهارة بالقصة البيضاء أو رؤية الجفوف. تطهرت مكانها، رأته بعد يوم أو يومين أو ساعة، ثم إن عاودها دم أو رأت صفرة أو كدرة تركت الصلاة، ثم إذا انقطع عنها اغتسلت وصلت، ولكن ذلك كله كدم واحد في العدة والاستبراء حتى يبعد ما بين الدمين مثل 8 أيام أو 10، فيكون حيضا مؤتنفا. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن المرأة في أثناء حيضها، عادت المرأة 7 أيام مثلا، إن رأت بعد اليوم الأول القصة أو كذا اغتسلت وصلت، فإن عاد توقفت. طب إن عادت صفرة أو كدرة، صفرة أو كدرة داخل الحيض هنا قال لأنه غير متباعد فيكون هذا من الدم من الحيضة، طالما داخل إيه؟ طالما داخل فترة الحيض. لكن إن طهرت، إن طهرت المرأة وبعد 5 أيام 6 أيام 7 أيام 8 أيام، هو قال هنا مثل 8 أيام أو 10 لأن هذا فاصل كبير، فإذا نزل بعد ذلك الدم فليس من هذه الحيض، ولكن يكون حيضا جديدا وليس من الحيض الأول. فمتى يكون الحيض متصلا عنده؟ إذا حصل الجفوف يوم ساعة كذا ثم يعود صفرة وقدرة، كل هذا من الدم. لكن لو مضى عليه 7 أيام فنزلت صفرة وقدرة لا يعتبر بها، فنزل دم فهو حيض جديد، وهذا معنى مؤتنف، هذا معنى مؤتنف. ومن تمادى بها الدم بلغت 15 يوما ثم هي مستحاضة تتطهر وتصوم وتصلي وتأتيها زوجها، إن ظل معها الدم حتى تجاوزت 15 يوما هنا صارت مستحاضة، لأن أقصى مدة للحيض 15 يوما، بعد ذلك يكون غالب الشر. وقالوا المرأة ما تحيض زيادة على نصف الشهر، زيادة على نصف الشهر، يبقى ما بعد النصف يكون استحاضة، فتغسل الدم تغتسل ثم تصلي ويأتيها زوجها ولا إشكال في ذلك، لأنه دم استحاضة. دم الاستحاضة دم عرق يقال له العاذل أو العادل بدون النقطة، فينزل على المرأة وهو كدم النزيف، لا يكون لا 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 تقطع المرأة صلاتها ولا يمتنع زوجها منها. وإذا انقطع دم النفساء وإن كان قرب الولادة اغتسلت وصلت، حتى ولو انقطع الدم بعد ساعة بعد يوم. أما 40 فهو الحد الأقصى على الصحيح من كلام العلم، تحديث أم سلمة كانت النفساء تمكث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. طيب لو عاد بعد أسبوع فهذا نفاس فإنه تقطع الصلاة. طيب إذا تقرأت الطهر تصلي تغتسل وتصلي. طب إذا عاد وهكذا، وهل يأتيها زوجها في هذه الفترة إذا رأت الطهر داخل 40؟ الصواب أن زوجها يأتيها، وبعض العلم كره ذلك قال لأن الأمر مشكوك فيه ومضمون، والصواب أنه يأتيها ولا إشكال في ذلك. وإن تمادى بها الدم، لأنها إن صلت ما المانع أن يأتيها زوجها، وإن تمادى بها الدم جلست 60 ليلة ثم اغتسلت، هذا عند الإمام مالك، فإنها تبقى 60 ليلة. ليه؟ لأن بعض النساء تبقى على هذا، والصواب حد النفاس 40، وهذا أصح ما ورد في هذا الباب. ثم اغتسلت وكانت مستحاضة تصلي وتصوم وتوطأ، أي بعد 60، والصواب ذلك يكون بعد 40. نعم نعم، اللي هو إيه؟ بس هذا إقرار، لماذا المدة 40؟ كانت تقول إن النفساء تمكث على عهد الرسول 40 يوما، يعني هذا حدها الشرعي، ثم حصل إقرار، هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغ النبي ذلك، أو إقرار من الوحي، فدل هذا على أنه هذا هو الحد الشرعي. كيف يعني؟ ليه؟ لا كانت تمكث على هذا كحد أقصى، إنما إذا رأت الطهر الأدلة كلها قضية بقى، ويسألك على المحيض يقول وأذن فعدت وسافة في المحيض حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتهن، فالأدلة الأخرى قضية بأنها إذا رأت القصة رأت الجفوف رأت الطهر خلاص تقول طهرت. نعم. باب طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة. والمصلي يناجي ربه فعليه أن يتهاب لذلك بالوضوء أو بالطهر إن وجب عليه الطهر، يعني لا يقوم في صلاته إلا إذا كان متطهرا من الحدثين الأصغر والأكبر، ويكون ذلك بماء طاهر غير مشوب بنجاسة، إذا خلطه النجاسة فإما أن يغير أن تغير النجاسة أحد أوصافه من طعم ولون ورائحة أو لا، فإن غيرت كان نجسا وإن لم تغير كان طاهرا، سواء قل عن القلتين أو زاد عن القلتين على الصحيح من قولي أهل العلم، لأن حديث القلتين مضطرب. ولا بماء قد تغير لونه لشيء خالطه، ولا بماء قد تغير لونه لشيء خلطه من شيء نجس أو طاهر، إذا تغير اللون حتى ولو بالشيء الطاهر فأخرجه عن إطلاقه، لم يعد ماء يصبح مواردا يصبح عصيرا يصبح كذا، لم يعد ماء مطلقا. أما لو كان التغيير لا يذهب إطلاقه كصابون مثلا جعلته في الماء فتغير اللون بشيء من عقار من عكار وكذا، فهذا لا يذهب إطلاقه فيصح رفع الحدث به. ما لم يذهب إطلاق الماء يعني اسم الماء مطلق عليه يصح رفع الحدث به وزوال الخبث، إلا ما غيرت لونه الأرض التي هو بها من سبخة أو حمأة أو نحوهما. لو تغير الماء بلون الأرض بسبب الطين بسبب الأرض بسبب التراب بسبب أوراق الشجر، لو تغير لون بهذا لا إشكال في ذلك ويرفع الحدث. وماء السماء وماء العيون وماء الآبار وماء البحر طيب طاهر مطهر للنجاسات، قال صلى الله عليه وسلم هو الحل ماء هو طهور ماؤه الحل ميتته، وقال سبحانه وتعالى أنزلنا من السماء ماء طهورا. وما غير لونه بشيء طاهر حل فيه فذلك الماء طاهر غير مطهر في وضوء أو طهر أو زوال نجاسته، يعني تغير الماء الطاهر فذلك الماء طاهر غير مطهر، لو غير لونه بشيء طاهر حل فيه يقول هذا يصبح طاهرا ولكن غير مطهر نقول هذا لو حالتان كما أسلفنا. إن أذهب إطلاقه وضعت عصيرا على ماء فصار عصيرا لم يعد ماء أصلا، حتى ولو قلت ماء عصير فلا ينبغي أن تقول ماء، وبهذا لا يكون عندنا من أقسام المياه، فهو طاهر لا يرفع حدثا، لا يرفع حدثا. لكن لو لم يذهب إطلاقه، لو لم يذهب إطلاقه فإنه يرفع الحدث ولو تغير، لأن التغيير سوف يكون تغييرا يسيرا. لكن قال هنا أو زوال نجاسة، أي عنده الماء الطاهر لا يزيل نجاسة. والصواب أن الماء الطاهر هذا أو أن الماء الذي خلطه الطاهر فأذهب إطلاقه أنه يصح إزالة الخبث به، فيصح إزالة الخبث بكل مائع طاهر، أي مائع طاهر يزيل الخبث، سواء كان ماء أو كان بنزينا أو كان عصيرا أو أي شيء، أو أي شيء. يعني واحد مثلا رجل تبول على ثوبه ولا ماء ويريد أن يصلي، وهو مثلا يركب موتوسيكل مثلا وجاء ببنزين وجعله أو عنده عصير فصبه على الثوب وغسله، غسل المكان بهذا، لا إشكال في ذلك إن شاء الله. فالصواب أنه لا يلزم في إزالة الخبث الماء المطلق، وإنما يلزم ذلك في رفع الحدث. أما زوال الخبث فالمراد إزالة العين، فبأي شيء تزول العين يصح ذلك. الايه؟ لو عند من يرى ذلك ماشي، انه لا يرى نجاسه حسي. وما غيرته نجاسته فليس بطاهر ولا مطهر، يعني اذا تغير بطاهر صار طاهرا غير مطهر، واذا تغير بنجس فليس بطاهر ولا مطهر. والصواب ان المياه قسمان، نجس وطاهر، فكل طاهر مطهر. لكن وضع القسم الثالث هو ما عليه الجماهير من ماء يكون طاهرا ولا يرفع الحدث، فهذا قسم ليس ماء أصلا، لم يعد ماء، هو هذا القسم لم يعد ماء، لم يعد ماء، فلا ندخله في أقسام المياه. عندك ماء عصير تقول هذا من أقسام المياه، عندك ماء خلطه شيء طاهر فأذهب إطلاقه تقول هذا من أقسام المياه، لم يعد من أقسام المياه، يقال ماء موارد، يقال ماء عصير، يقال كذا إلى آخره. وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره. نعم، الماء القليل ويحدونه بدون القلتين يغيره قليل النجاسة، إذا وقعت فيه نجاسة قليلة فإنه ينجسه ولو لم يتغير. فعندهم الماء بدون القلتين لو سقطت فيه نجاسة أو خلطه شيء من النجاسة ولو قليل فإنه يكون نجسا، لحديث القلتين إذا بالغ الماء القلتين لم يحمل خبث، معناه بالمفهوم إذا أقل من القلتين حمل الخبث. والصواب أنه ولو كان أقل من القلتين لم يحمل الخبث إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه. والحديث مضطرب ويعارضه منطوق حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة، قلة الماء مع إحكام الغسل سنة، والسرف منه غلو وبدعة. يعني ينبغي عند رفع الحدث الأصغر أو الأكبر أن تستعمل الماء القليل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. وما مقدار المد وما مقدار الصاع بالمياه؟ نحن نعرف أن في الكيل عندنا المد حفنة والصاع أربعة حفنات بحفنة الرجل المعتدل. طيب وبالنسبة للمياه، بالنسبة للمياه المد حوالي ثلاثة أرباع اللتر، ثلاثة أرباع لتر، يعني ثلاثة أرباع لتر تتوضأ بها، و ثلاثة أرتال تغتسل بها، يعني كويس ليس قليلا، يعني ثلاثة أربعة لتر، يعني أكبر من هذه يا أخوان، هذه ونصفها، هذه تقريبا نصف لتر، أي نعم 600، يعني تزيد عن هذه، نعم صالح الوضوء، واحد يتوضأ في الحرم بنصف هذه، هذه يتوضأ منها الإنسان في الحرم عند يعني عدم الاستطاعة الوصول إلى، فهذه تكفيك. طيب خمسة منها للاغتسال، ها قليل هذا إلا موسوس، لو جبت له خمسة براميل لا يمكن، لكن خمسة من هذه يغتسل بها، هذه ما في إشكال الحمد لله، يعني ليس بعيدا. ولهذا لما قال رجل لجابر بن عبد الله قال له لا تكفيني، فأنكر عليه قال قد كانت تكفي من هو خير منك وأوفى منك شعرا، فخمسة من هذه تكفي، خمسة من هذه تكفي، والوضوء واحدة وقليل من هذه. نعم احنا اليوم توضأنا عندكم بما لا يعني يمكن هذه او اقل، وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمد وهو وزن رطل وثلث، اي رطل عراقي وثلث، يبقى المد رطل وثلث عراقي ويساوي بالوزن حوالي ثلاثة أرباع اللتر، وتطهر بصاع وهو أربعة أمداد بمده عليه الصلاة والسلام، وطهارة البقعة للصلاة واجبة، وكذلك طهارة الثوب، فقيل إن ذلك فيهما واجب وجوب الفرائض، وقيل وجوب السنة المؤكدة، والصواب وجوب الفرائض لابد من طهارة الثوب وطهارة البقعة، قال النبي دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء. وينهى عن الصلاة في معاطن الإبل ومحجة الطريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في معاطن الإبل لا تصلوا فيها، لما سألوا النبي يا رسول الله أن تصلي في مرابض الإبل في معاطن الإبل قال لا، أن تصلي في مرابض الغنم قال نعم، ومحجة الطريق اللي هي قارعة الطريق لأن هذا مظنة النجاسة، لكن لو أن الإنسان تأكد أن قارعة الطريق طاهرة يصلي فيها ولا إشكال، وظهر بيت الله الحرام على ظهر الكعبة، الصلاة إلى الكعبة من أي اتجاه يصح، وفي داخل الكعبة يصح، أما فوق الكعبة ما يصح، لماذا؟ لأن فقدت التوجه إلى القبلة، أنت متوجه إلى ماذا الآن؟ لا إلى جهة ولا إلى عين الكعبة، بخلاف من يصلي في المساجد في المسجد في الأدوار، فإنه قد يكون في الدور الثالث أو فوق ذلك، يعني ليس عين الكعبة أمامه في تلقاء وجهه، ومع ذلك تصح، ما الفرق؟ نعم نعم الكعبة هنا ويتوجه إلى جهتها، فسواء على أو كان مساويا صحت، إنما فوق الكعبة، فوق الكعبة توجه إلى ماذا؟ ما يتوجه إلى الكعبة، لكن الكعبة هذه يتوجه هنا أو هنا أو هنا أو هنا في أي مكان. نعم داخل الكعبة يصح لأنه يتوجه إلى الكعبة، لأنه ليس بلازم أن يتوجه إلى الكعبة كلها، يتوجه إلى ناحية ما في إشكال. نعم فوق الكعبة في المساجد في المسجد حول الكعبة وفي الهواء ما فيش إشكال، لكن على الكعبة ما يصح، على الكعبة ما يصح. نعم ولا الطواف داخل الكعبة يصح، الصلاة داخل الكعبة تصح، الطواف داخل الكعبة ما يصح، ليه؟ لأن الطواف يلزم أن يكون حول الكعبة، الطواف يلزم أن يكون حول الكعبة. نعم الإيه؟ أيا كانت حتى لو تبلغ ثريا نعم نعم. لا من الذي قال الأذان يشترط في صلاة القبلة؟ لا ما يشترط. قال والحمام حيث لا يوقد منه بطهارة، أي المستحم، مستحم الناس، وذلك لأنهم كانوا يستعملون الماء الساخن، فلهذا سمي حمام، سمي حماما. لكن لو تيقن الطهارة صح، والمزبلة ولو تيقن الطهارة صح، والمجزرة ولو غسلت ونظفت صحة الصلاة، ومقبرة المشركين وكنائسهم، ومقبرة المشركين. لماذا المشركين؟ لماذا المشركون؟ لأنهم نجس، لكن ليست نجاستهم حسية. فلو صلينا مكان هذه المقبرة وقد نبشت وكذا فلا إشكال في ذلك إن شاء الله. فقيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقام مسجده مكان مقبرة كانت للمشركين فنبذت. والكنائس تصح الصلاة بالكنيسة لكن مع الكراهة، وأقل ما يصلي فيه الرجل من اللباس، لكن لو كان فيها نجاسة يتجنب الصلاة في المكان النجس. وأقل ما يصلي فيه الرجل من اللباس ثوب ساتر من درع أو رداء، ثوب ساتر من درع أو رداء، والدرع القميص، ويكره أن يصلي بثوب ليس على أكتفيه منه شيء، فإن فعل لم يعد. والصواب أنه إن فعل عمدا مع علمي بالحكم أعاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم وليس على عاتقيه شيء، ليس على عاتقيه شيء، فلو صلى من غير أن يكون شيء على عاتقيه بطلت صلاته إن تعمد، في أصح قولي أهل العلم. وبعض العلم يرى أن الصلاة لا تبطل، ولكن الصواب أنها تبطل لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك إن تعمد ذلك مع القدرة على هذا. أما إذا لم يقدر على هذا صحت صلاته، إذا صحت صلاة العريان مع عدم القدرة صحت صلاته، هذا من باب أولى. وأقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصيف، يعني الخصيف الثقيل الذي لا يشف، السابغ الذي يستر ظهور قدميها، الثياب الطويلة التي تستر ظهور القدمين، وخمار تتقنع به وتباشر بكفيها الأرض في السجود مثل الرجل، يعني لا تلبس القفازين، إنما المأمور به أن تستر بدنها بظهور القدمين إلا الوجه والكفين، الوجه يسامح فيه والكفان. لكن إذا خالطت الرجال، إذا خالطت الرجال كوضع الحرم مثلا، إذا خالطت الرجال غطت وجهها وصلت تغطي وجهها، وكذلك تجعل الكفين تحت الخمار، لكن يلاحظ الوجه والكفان. أما لو ظهر شيء من أصول شعرها بطلت الصلاة، أو من رقبتها بطلت الصلاة، أو من ساعدها ذراعها بطلت الصلاة، أو من ساقها بطلت الصلاة. ولهذا تختار ثيابا إذا ركعت أو سجدت لا يظهر شيء، قد تكون الثياب طويلة إذا قامت، لكن إذا ركعت أو سجدت أو كذا ارتفع الثوب، فإذا كانت ثيابها قصيرة لبست في رجليها شرابا من أجل أن تخفي عورتها. والقدم خلاف بين أهل العلم، منهم من قال بأنه يلزم ستر ظهور القدمين فقط لا باطن القدمين، منهم من قال يلزم الستر كله، ولو أنها سترت ظهور القدمين نرى أنه لا بأس بذلك إن شاء الله. وفي ذلك حديث أم سلمة وأن كان فيه ضعف قال لا بأس إذا غطى ظهور قدميه. بهذا نكون قد فرغنا مما يتعلق بالطهارة، ونقف عند باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه وذكر الاستنجاء والاستجمار. نعم نعم. الايه الفانيلا ما فيش اشكال، فانيلا بحملات يعني لا اشكال بذلك، لان على عاتقيك شيء. نعم. صلاة المرأة صلاة المرأة في الملابس الضيقة إذا كانت ثقيلة فلا إشكال بذلك، لكن لا ينبغي هذا، لكن صلاتها صحيح إذا كانت الملابس ضيقة، لكن لا تشف ما في إشكال إن شاء الله، لكن يكره هذا يعني إذا كانت ضيقة. نعم. مني ولا مذي؟ مني ولا مذي؟ لو مني، لو مني إذا شعر بشهوة الجماع نعم عليه غسل، إنما إذا شعرت بنشوة بلذة وكذا فهي مثل الرجل. الإيه؟ أي بحائل أو بغير حائل؟ الوضوء من إيه؟ لا 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 لا، الكلام هذا بغير حائل، أما مع الحائل ما في إشكال.